واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة الثانية إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي في حلقتنا الماضية وهي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج والتي كانت مقدمة وتمهيدا لما سيعرض في طوايا حلقة اليوم وما بعدها من الحلقات حدثتكم من خلال إضاءات مقتضبة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم بأهم تلك الإضاءات وتلك الملاحظات بنحو سريع. حدثتكم عن خصوصية المقطع الزماني الذي نعيشه، ومن أننا نعايش زمانا لم يكن قد مر على الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، والتي بدأت سنة 329 للهجرة. ولا تنسوا فإننا الآن في سنة 1446 للهجرة، فمنذ ذلك الزمان البعيد وإلى يومنا هذا لم يمر على الشيعة زمن بالخصوصية التي يتميز بها الزمن الذي نعيش فيه، وليس في سنة أو سنتين، وإنما منذ عقود من الزمن. منذ أن تأسست دولة إسرائيل وإلى يومنا هذا، هذا هو الزمن الذي أتحدث عنه، عقود من الزمان. سيأتينا الكلام بهذا الخصوص أيضا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. زماننا عزيز، زماننا مهم، وهذا يلزمنا أن لا نخسر أعمارنا، وأن لا نخسر رأس مالنا، فأعمارنا هي رؤوس أموالنا، هكذا تقول ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علينا أن نحافظ على رؤوس أموالنا. هذا الزمان زمان عزيز، فرصة نادرة لخدمة إمام زماننا، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لو أدركت زمان القائم لخدمته أيام حياتي. وها نحن ندرك زمان إمامة القائم، وها نحن في زمان غيبته الثانية، الغيبة الطويلة، وها نحن في مقطع زماني حساس جدا. إنها مرحلة الإرهاصات، هكذا تقول الأحاديث، وهكذا يخبرنا الواقع الذي نشاهده، الواقع الذي نسمعه، الواقع الذي نتلمسه بمداركنا وحواسنا وبكل شعورنا. أنا لا أحدثكم عن أوهام، ولا أحدثكم عن ظنون، إنها الحقائق العملية التطبيقية لما جاء في كلماتي وأحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وحدثتكم أيضا من أن الله أنزل لنا قرآنا عميقا، فلا يريد منا أن نكون سذجا وبسطاء بالبساطة المذمومة. هناك بساطة ممدوحة، إنها بساطة الأخلاق والآداب، لكنني لا أتحدث هنا عن بساطة الأخلاق والآداب، إنني أتحدث عن بساطة الفكر والعقل والفهم. هذه البساطة مذمومة، ما هي بممدوحة كبساطة الأخلاق والآداب والأعراف؟ سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا أحكم آياته، وبعد ذلك فصلها تفصيلا، فأين البساطة هنا؟ وأين السذاجة هنا؟ وأين السطحية المقرفة التي تهيمن على الفكر الديني في الساحة الشيعية؟ وكل ذلك جاءنا من سقيفة بني ساعدة التي أسست دينها دين الأعراب، ودين الأعراب دين سخيف، دين لا عمق فيه، دين يسطح العقول والأفكار والأفهام. وهذا هو التاريخ بين أيديكم منذ أول خليفة وإلى يومنا هذا، منذ أول خليفة من خلفاء تلك السقيفة وإلى يومنا هذا. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة. حدثتكم عن جهات عديدة أخرى، ولا أريد أن أعيد وأكرر الكلام في المطالب التي تقدمت في الحلقة الماضية. هاتان الملاحظتان هما من أهم، بل هما الأهم في كل الملاحظات التي تقدم ذكرها في الحلقة الماضية. البرنامج مثلما هو مذكور في المقدمة التعريفية للبرنامج، من أنه جواب على سؤال زهرائي: ما تكليفنا الشرعي والعقائدي في ساعتنا هذه وفقا للمنهج الزهرائي اليماني؟ سأجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. الذي يريد أن يعرف الجواب بكل أبعاده عليه أن يتابع هذه الحلقات، لأن الجواب لن يكتمل إلا مع نهاية آخر جملة في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج. ومن هنا فإنني سأكون مضطرا لتسليط الضوء على الكثير من المعطيات والحقائق لأجل أن أصل معكم إلى النتيجة الواضحة الصريحة البينة. هذه المعطيات قد أتناولها ابتداء، وقد تكون أجوبة على أسئلة يطرحها الواقع ويطرحها الكثيرون. في هذه الحلقة سأشير إلى سؤالين من الأسئلة التي يطرحها كثيرون، وسأجيب على هذين السؤالين. سأجيب على السؤال الأول في هذه الحلقة، وأجيب على السؤال الثاني في حلقة يوم غد. السؤالان يرتبطان بموضوع واحد. السؤال الأول: أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، هل يمكن أن يكون هو السفياني؟ والسؤال الثاني يرتبط بالموضوع نفسه: ما الذي يجري في سورية الآن؟ هذا السؤال مهم جدا، وربما هو أهم من السؤال الأول، سأجيب عليه في حلقة يوم غد. أما في حلقتنا اليوم فإنني سأجيب على السؤال الأول. أحمد الشر أبو محمد الجولاني، هل يمكن أن يكون هو السفياني؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تدقيق في المعطيات المتوفرة لدينا. إذا كنا نتحدث في أفق قانون البداء، لا أستطيع أن أجيب بقاطعية، ولكن يمكن أن يكون هذا الإمكان وارد إذا كنا نتحدث في أفق قانون البدء، لكن لابد أن نعرف من أن تفاصيل قانون البدء أمر غيبي، لا علم لنا ولا طريقة عندنا كي نصل إلى العلم بتلك التفاصيل، ومن هنا فهذا الباب مسدود في وجوهنا. أقرأ عليكم حديثا من أحاديثهم صلوات الله عليهم من غيبة النعماني لشيخنا ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 314. إنه الحديث العاشر بسنده، بسند النعماني عن أبي هاشم الجعفري، إنه داود بن القاسم الجعفري من خواص الأئمة، من خواص إمامنا الجواد صلوات الله عليه. أبو هاشم الجعفري يقول: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا، إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، فجرى ذكر السفياني. لماذا يذكر السفياني دائما؟ لأنه علامة قريبة جدا من يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. قبل ظهور السفياني لا يستطيع أحد أن يضع وقتا لظهور الإمام وأن يحدد الأيام والأشهر ولو على سبيل الاحتمال. فمن جاءكم بوقت فكذبوه. ولكن إذا ما ظهر السفياني وتأكدنا أنه هو هذا الذي تتحدث الأخبار والروايات عنه، يمكننا حينئذ أن نحدد ليس اليوم، يمكننا أن نحدد الساعة التي يظهر فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يكثر الحديث عن السفياني منذ زمان الأئمة صلوات الله عليه. أبو هاشم الجعفري يقول: كنا عند جواد الأئمة فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. الروايات أخبرتنا من أن السفياني محتوم، فقلت لأبي جعفر، أبو جعفر كنية إمامنا الجواد، أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد بعد أن أثير هذا الموضوع، بعد أن أثير موضوع السفياني ومن أنه من الأمر المحتوم. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ هل المحتومات من الأمور الخاضعة للقانون الأعلى وهو قانون البداء؟ هو أعلى القوانين، لا يوجد قانون أعلى من قانون البداء إلا قانون ولاية الإمام المعصوم، مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فهذا القانون خاضع لولايتهم، خاضع لسلطتهم. وذل كل شيء لكم. على أي حال أعود إلى الرواية، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ ماذا قال الإمام؟ نعم، المحتومات خاضعة لقانون البداء. لابد أن نعرف من أن الأمور ثلاثة: هناك ميعاد، وهذا الميعاد لا يخضع لقانون البداء، وهناك محتوم هو خاضع لقانون البداء، وهناك غير محتوم هو خاضع أيضا لقانون البداء، لكن احتمال فاعلية قانون البداء في غير المحتوم أكثر من احتمال فاعلية قانون البدء في المحتوم. هذا هو الفارق بين المحتوم وغير المحتوم. أما الميعاد فهذا أمر خارج عن سلطة قانون البدء. الأمور المحتومة والأمور غير المحتومة لها شروطها في حال تقديرها. إذا ما تحققت تلك الشروط وتمت تلك المقدمات التي لا بد أن تكون قبل أن تتحقق هي، فإن الأمر سيكون، أكان محتوما أم كان غير محتوم. لكن إذا حدث تغيير وتبديل، وهذا التغيير والتبديل راجع لما تقوم به الأمة، إذا كان الأمر يتعلق بشؤون الأمة، أو ما يقوم به الفرد إذا كان الأمر يتعلق بشؤون الفرد، حينئذ يتفعل البداء. فإما أن يلغى ذلك التقدير، وإما أن تتغير خصائصه زمانا مكانا أشخاصا إلى سائر التفاصيل الأخرى التي تؤخذ بنظر الاعتبار حين التقدير وحين هندسة الوقائع والأحداث. فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. هذا هو القانون، من أن الله لا يخلف الميعاد. فما كان من الميعاد في تقدير الأمور الإلهية للخلق لن يكون خاضعا لفاعلية وفعلية قانون البدء، وإنما الأمور المحتومة تكون خاضعة، الأمور غير المحتومة تكون خاضعة أيضا وبنسبة أكبر. هذه الرواية رواية في غاية الأهمية فيما بين روايات وأحاديث علامات الظهور. كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهم، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية عنهم صلوات الله عليهم، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. الرواية واضحة: هل يبدو لله في المحتوم؟ في السفياني نفسه، وليس في زمان خروجه. الحديث عن السفياني هنا، وإلا فإن زمان خروجه ومكان خروجه قطعا كل ذلك سيكون خاضعا لقانون البدء. لكن السؤال هنا عن شخص السفياني نفسه، ولذا حين سألوا عن شخص القائم ماذا قال الإمام؟ إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، لأننا نعرف من بديهيات الثقافة المهدوية أن زمان الظهور خاضع لقانون البدء. وهذا هو معنى انتظار الفرج، وأفضل عبادة أمتي كما يقول سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، يعني أن الفرج متحرك، أن الفرج يتغير زمانه. ومن هنا جاءت أدعية الفرج، فإن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. هذا المنطق العلوي الواضح، هذه ثقافة العترة الطاهرة. فإن الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، من بديهيات الثقافة المهدوية أن زمان الظهور يتبدل ويتغير. التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم إذا ما قامت به الأمة على الوجه الأكمل على الوجه الأفضل، فإنها ستعجل في يوم الظهور. لكن السؤال هنا ليس عن زمان الظهور، السؤال هنا عن شخص السفياني، عن شخص القائم. إن القائم من الميعاد هو صلوات الله عليه، أما وقت ظهوره هذا أمر راجع إلى حركة الأمة. ولذا هناك أكثر من سيناريو، حينما تكون الأمة مسيئة فليس هناك من علامات، وسيكون الظهور بغتة بنحو مفاجئ، لأن العلامات هي نحو من أنحاء اللطف الإلهي بالناس، كي يبادروا إلى التوبة، كي يبادروا إلى تهيئة نفوسهم وأمورهم لنصرة إمام زمانهم. إذا كانت الأمة لا تستحق هذا فإن العلامات لن تتحقق. هناك أكثر من سيناريو، هناك سيناريو العلامات، وهناك سيناريو الظهور المباغت المفاجئ، وهناك سيناريو اليوم الأخير. هذا إذا استحقت الأمة العقوبة، واستحق الناس العقوبة، فإن الظهور سيتأخر لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يخرج إمام زماننا. هذا هو سيناريو اليوم الأخير. هناك أكثر من سيناريو، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل في هذه الحلقة. هذه المطالب شرحتها ووضحتها وبينتها وفصلت القول فيها في برامجي المتقدمة التي تبث عبر هذه الشاشة، والتي تتوفر على مواقعنا ومنصاتنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على كل تلك التفاصيل. إذن بهذا اللحاظ يمكن أن يكون، لكننا كيف نعلم بذلك؟ قانون البدء، تفاصيل فاعليته وفعليته وتفعيله في عالم التقدير والأحداث أمر غيبي ليس لنا من طريق كي نعلم به، لكن نظريا هكذا من دون علم لنا بالموضوع، إذا كان قانون البدء قد تحركت فاعليته وفعليته في موضوع السفياني، فيمكن أن لا يكون هناك من سفياني، ويمكن أن يكون هذا هو السفياني، ويمكن أن يكون غيره هو السفياني. هذا بهب عديم الفائدة، لا نستطيع أن نرتب على هذا الكلام أثرا علميا أو أثرا عمليا، إنما أحدثكم وأجيب على أسئلتكم من خلال المعطيات المتوفرة لدينا في الأحاديث الشريفة، من خلال المعطيات المتوفرة لدينا مع العلم. مع العلم لابد أن نتذكر من أن كثيرا من المعطيات قد غيبت، قد ضيعت، قد فقدت، وحتى المعطيات المتوفرة لدينا هناك منها ما حرف عمدا وما صحف وما قطع تقطيعا وغيب ما غيب منه. إذ تكون الرواية في أصلها طويلة جدا، فلا تبقى منها إلا أسطر قليلة أو كلمات محدودة لا تعطينا معنى واضحا وكاملا. على أي حال، هذا حديث كثيرة شجونه وطويلة فروعه، وباب إذا أردت أن أهلج فيه فلا أدري متى سأخرج منه. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن أحمد الشار، والذي يعرف بأبو محمد الجولاني، أذكره هنا على سبيل الحكاية، وإلا بحسب القواعد النحوية لابد أن أقول بأبي محمد الجولاني، ولكنني أذكره على سبيل الحكاية لأن هذه الكنية أبو محمد صارت اسما له، فحينما تذكر تذكر على سبيل الحكاية. هذا الرجل أحمد الشار أبو محمد الجولاني قطعا ما هو السفياني الذي تحدثت عنه الأحاديث المعصومية الشريفة، والتي جعلته العلامة الأهم والعلامة الأولى من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرجل سفياني، سفياني المنهج، هو سفياني المنهج، وسفياني المنهج كثيرون من الرؤساء والحكام في البلاد العربية والبلاد المسلمة، ومن زعماء الدين في أوساطنا الشيعية، في الأوساط السنية، هناك كثيرون وكثيرون جدا ممن منهجهم سفياني. هؤلاء الذين تسلطوا على سورية الآن قطعا منهجهم منهج سفياني، لكن الرجل هذا الذي يدور السؤال حوله من أنه هل هو السفياني الذي ذكرته الأحاديث والروايات في العلامات الحتمية؟ الجواب قطعا ليس هو، وهذا الجواب بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
في الأحاديث المعصومية الشريفة التي تتناول شؤون الثقافة المهدوية، ما يرتبط بالغيبة أو بالظهور، هناك سلسلة من الوقائع والأحداث تقع قبل تحقق علامة السفياني، وهذه الوقائع والأحداث لم يتحقق شيء منها قطعا. لن أذكرها بكاملها، لكنني سأذكر مجموعة من هذه الوقائع والأحداث التي هي واضحة في كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، والتي لا بد أن تقع قبل ظهور السفياني. هذه الوقائع منها ما هو في سورية بالتحديد، ومنها ما هو في منطقة الظهور عموما التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، ومنها ما يقع في أصقاع أخرى من العالم. من هذه الوقائع المهمة التي تقع قبل ظهور السفياني في شهر رجب، إنني أتحدث عن شهر رجب الذي سمته الروايات رجب العلامات. رجب العلامات هذا هو شهر رجب الذي سيظهر في أوائله السفياني، وفي الوقت نفسه ستشخص راية الخراساني في إيران وراية اليماني في اليمن، هكذا أخبرونا وحدثونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هناك مجموعة من الحوادث، من هذه الحوادث هرج الروم، ومن كل القرائن المتوفرة لدينا فإن الروم هذا العنوان ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قارة أوروبا، هؤلاء هم الروم من خلال كل القرائن المتوفرة لدينا. نحن لا نمتلك يقينا في فهم هذه النصوص، وإنما نستعين بمقارنة الأحاديث فيما بينها، ونستعين بالقرائن التي قد تكون قولية موجودة في رواية تتحدث عن موضوع معين أو في روايات أخرى تلتقي معها في المفهوم العام. هناك قرائن قولية وهناك قرائن حالية، والقرائن الحالية نستنتجها استنتاجا. القرائن القولية موجودة في الروايات والأحاديث، أما القرائن الحالية فإننا نستنتجها استنتاجا من خلال المعرفة بالوقائع التاريخية، ومن خلال المقارنة فيما بين الأحاديث أيضا. وهناك قرائن الحكمة، وقرائن الحكمة تستنتج من معاريض كلامهم صلوات الله عليهم، إنهم يكنزون الكثير من المضامين في طوايا كلماتهم وفقا لأسلوبهم في الحديث، وفقا لمعاريض كلامهم، وفقا للحن قولهم. على أي حال، هذه المباحث لم تكن هذه الحلقة منعقدة لأجلها. إذا كنتم تريدون الاطلاع على تفاصيلها فعودوا إلى برامجي السابقة، إلى الحلقات المختصة بمثل هذه الموضوعات. من خلال القرائن فإن الروم عنوان في الروايات إذا أردنا أن نطبقه في زماننا، لأن القرائن كلها تقول من أن الوقائع هذه التي نتحدث عنها إما أن ترتبط بزماننا هذا أو أنها ستأتي في زمان قريب. حينما أقول من أنها ستأتي في زمان قريب، أنا لا أوقت بأشهر أو بأسابيع، وإنما أقول في قادم السنوات، في قادم الزمان، في العقود الزمانية القادمة القريبة، هذا هو الذي أقصده. فأنا لا أتحدث هنا عن أشهر أو عن أسابيع أو عن أيام وليال، الحديث حديث السنين. هرج الروم علامة مهمة، وهذه العلامة ستقع قبل ظهور السفياني. هذه العلامة لا أثر لها لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في قارة أوروبا. قد يسأل سائل: ما المراد من هرج الروم؟ الروم عرفناهم، أما الهرج ما هو؟ الهرج شيء مختلط، شيء مشتبك، أمور تمتزج بأمور أخرى. الهرج القتل بسبب ومن دون سبب. المراد بسبب ومن دون سبب، أي بسبب معروف ومن دون سبب معروف. فالهرج قتل بسبب ومن دون سبب، ويكون هذا الأمر منتشرا، منتشرا في العديد من البقاع التي يقطنها الروم، التي هي بقاع الروم. الهرج اختلاط واشتباك في الأفكار والآراء والمعتقدات، وفيما يقول هذا الفريق أو فيما يقول ذاك الفريق. إنه الاصطدام الاجتماعي والاصطدام السياسي والاصطدام الاقتصادي، اصطراع الطبقات في المجتمع ما بين الطبقات الحاكمة وطبقات المحكومة، ما بين أصحاب الشركات الكبرى وبين الطبقات العاملة، ما بين الأغنياء والفقراء، ما بين أصحاب القلم والفكر، وما بين السوقة والأوباش من أوباش الناس. الحكاية طويلة ومفصلة. فالهرج انتشار لسفك الدماء، اختلاف واضطراب على المستوى السياسي، على المستوى القانوني، على المستوى الاجتماعي، اصطراع فيما بين الدول واصطراع في داخل الدول. لا يؤدي ذلك إلى سقوط الدول، وإنما إلى ضعفها، إلى خلل في بنيتها. هذا هو المراد من الهرج. هرج الروم هي الفتن التي ستضرب الروم. على أرض الواقع لا يوجد مثل هذا، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في قارة أوروبا. إذا وجدت حرب هنا أو مشكلة هناك فهذه لا يقال لها هرج الروم. هرج الروم أمر منتشر في مختلف بلدانهم، في مختلف بقاعهم. يمكن على سبيل التنظير، يمكن على سبيل التنظير، ولا دليل على ذلك، لكنه تنظير قد يساعده الواقع. تغول الأحزاب اليمينية المتطرفة، تغول هذا الاتجاه، تغول الاتجاه المتطرف سياسيا اجتماعيا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قارة أوروبا، وقد بدأ الأمر يشتد شيئا فشيئا. قد يؤدي هذا إلى هرج، إلى انقسام في المجتمع. وإن كانت الشعوب الأوروبية على الأقل وكثير من الأمريكيين يرفضون هذا التطرف، الشعوب الأوروبية ترفض هذا التطرف، وصول بعض الأحزاب اليمينية إلى دوائر الحكم هذا صراع سياسي بين الساسة وبرامجهم وما يرتب على ذلك من عقوبة تقوم بها المجتمعات لمعاقبة هذا الحزب أو معاقبة هذا الاتجاه. يناصرون الأطراف المتشددة اليمينية المتطرفة لا حبا فيها، وإنما لأجل أن يعاقبوا الحكومة السابقة. وماذا فعلت؟ وماذا جرى في برنامجها؟ أنا لا أريد أن أفتح هذه الموضوعات، فليس البرنامج مخصصا للدخول في هذه المطالب، لكنهم إذا ما وصلوا إلى الحكم، وربما نجحوا لأنهم يهتمون بالشأن الداخلي لبلدانهم ولا يعبؤون كثيرا بالعلاقات الخارجية، فلربما رضيت الشعوب عن أدائهم، ولربما التحق الكثيرون بركبهم. قطعا إذا حدث مثل هذا الأمر فإن اضطرابا كبيرا هائلا سيقع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قارة أوروبا إذا جرت الأمور بحسب هذا التنظير الذي لا أملك دليلا عليه، وإنما النظر إلى الواقع يخبرنا بأن الواقع يشي بهذه النتائج. على أي حال، أنا لا أريد أن أتعبكم بهذه التفاصيل. هرج الروم حدث لا بد أن يقع قبل ظهور السفياني. التغول التركي في منطقة الظهور بداياته حاصلة، لكنه لم يصل إلى نهاياته. التغول التركي هذا الحدث لابد أن يقع قبل ظهور السفياني، وما يجري في سورية الآن هو جزء من التغول التركي. تركيا منذ تأسيسها، متى تأسست تركيا؟ تأسست الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية، بالضبط تأسست في 29 أكتوبر سنة 1923 للميلاد، في نهاية الربع الأول من القرن العشرين، 1923 للميلاد، في أواخرها في شهر أكتوبر، في أواخر شهر أكتوبر تأسست الجمهورية التركية. منذ تأسيسها إلى نهاية القرن العشرين إلى سنة 2000، وتركيا كانت منكفئة على نفسها. تأثيرها في منطقة الظهور في منطقة الشرق الأوسط تأثير محدود، لم يكن تأثيرها كبيرا، ولكن مع بداية القرن الحادي والعشرين للميلاد بدأت تتحرك تركيا في منطقة الظهور، وأخذ أمرها يتغول شيئا فشيئا. وبالتحديد إذا أردت أن أشخص السبب، إنه رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان هذا هو الذي جعل تركيا تتغول شيئا فشيئا في منطقة الشرق الأوسط. سنة 2001 أسس أردوغان حزب العدالة والتنمية، وهو عنوان فرعي، عنوان ثانوي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا. سنة 2002 استطاع هذا الحزب أن ينجح نجاحا باهرا كبيرا في الانتخابات، وصل إلى الحكم. سنة 2003 صار أردوغان رئيسا للوزراء في الجمهورية التركية. فمنذ أوائل القرن الحادي والعشرين بدأت حركة أردوغان. لقد نقل تركيا نقلة كبيرة في ظرف سنوات قليلة على المستوى الاقتصادي. لا أريد أن أتحدث عما جرى في تركيا، بالنتيجة أردوغان هذا هو الذي بدأ عملية التغول التركي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يجري في سوريا هو جزء من هذا التغول، والذي سيمتد إلى فترة زمنية أخرى. فهذا التغول لم يكتمل، لابد من اكتمال هذا التغول. حينما كنت أقرأ الأحاديث في الثمانينات عن التغول التركي، كلما أحاول أن أتخيله، كلما أحاول أن أتصوره، ما كنت أستطيع أن أرسم صورة مقاربة للواقع، لكنني بقيت حيا حتى رأيت هذا بأم عيني، وكيف أن تركيا التي كانت منكفئة على نفسها داخل دائرة حكم العسكر التركي وإذا بها تنفلت انفلاتا عجيبا، وها هي تتغول وتتوغل في كل مكان. وصلت إلى شمال أفريقيا ودخلت في أواسط أفريقيا، وصلت إلى الأماكن البعيدة عنها. حكاية طويلة. فهذا التغول التركي الذي حدثتنا عنه الأحاديث المعصومية لابد أن يتحقق على أرض الواقع. بداياته نحن شاهدناها ولا زلنا نشاهدها. هناك أحداث لابد أن تقع في العراق، وأحداث لابد أن تقع في سوريا، وأحداث لابد أن تقع في السعودية وفي سائر منطقة الشرق الأوسط. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. في العراق مثلا قبل ظهور السفياني لابد من حكم عباسي ما بين بغداد والنجف، وقد تحقق هذا الأمر، ولكننا ننتظر اختلاف بني العباس، وسيكون اختلافا شديدا لا يؤدي إلى زوال حكمهم، وإنما يؤدي إلى ضعف حالهم، يؤدي ذلك إلى تفكك في البنية السياسية وفي البنية الاجتماعية. الحكم العباسي في بغداد، اختلاف بني العباس، قطعاً هناك جزء مهم من هذا الاختلاف الرايات المشتبهة، ورايات المشتبهة موجودة في العراق الآن التي لا يدرى أي من أي كما تقول الروايات. اقتتال شيعي شيعي قرب النجف، قرب هذه المناطق، النجف، الكوفة، كربلاء، قرب هذه المناطق اقتتال شيعي شيعي. بروز شخصية الشيصباني، وكذلك صاحب البرقع. هذه الأسماء والعناوين لا بد أن تكون ظاهرة واضحة مشخصة على الأقل عند المتخصصين في شؤون الغيبة والظهور، لكنه ليس هناك لا من عين ولا من أثر، لا للشيصباني ولا لصاحب البرقع. وصاحب البرقع قد يكون صاحب برقع حسي مثلما جرى في أيام الكورونا، فالرؤساء والزعماء والشخصيات كانوا يلبسون الكمامات، وهذا أمر لم يكن يخطر في بالنا فيما سبق من أيام حياتنا من أن الأمور ستكون هكذا. فمثلما صارت الكمامات واجبة على الناس، ومثلما صارت الكمامات جزءا من هندام الرؤساء والزعماء هو القادة وحكام الدول، سيكون هذا البرقع هكذا عند صاحبه. وربما أريد بالبرقع جهة معنوية، فهو يلبس قناعا غير مرئي، إنه قناع النفاق وقناع الدجل وقناع الخديعة وقناع الكذب، وكثيرون يلبسون هذه الأقنعة، بل كل واحد منا يلبس قناعا. فإن الشخصية التي نظهر فيها بين الناس تختلف عن الشخصية المختزنة بين جوانحنا. أتعلمون أن كلمة person في أصلها في اللغة اللاتينية تعني القناع، person الشخص في اللغة الإنجليزية، وفي لغات أخرى لفظة person يعني الشخص. إذا ذهبنا إلى أصلها اللاتيني اللغوي فإنها تعني القناع، لأن كل شخص يلبس قناع شخصيته بين الناس، هذه شخصية بين الناس. وأما الشخصية التي بين جوانحه ستكون مختلفة عن الشخصية التي يظهر فيها بين الناس. فإذا كان هذا الأمر مرسخا ومضاعفا فسيكون حينئذ برقعا كثيفا. على أي حال، الشيصباني وصاحب البرقع والاقتتال الشيعي الشيعي عند النجف، هذه الوقائع لم تتحقق، لابد أن تتحقق قبل ظهور السفياني. حين أقول لابد أن تتحقق ليس حكما مني على قانون البداء، وإنما بحسب المعطيات، بحسب المضامين التي وردت في الأحاديث والروايات الشريفة. في سوريا أيضا هناك مجريات تجري في منطقة الجابية، والجابية مدينة قديمة في زماننا في سوريا تسمى بتل الجابية، هذه المنطقة تقع في سهل حوران، معروفة عند السوريين والشاميين، مجريات تجري هناك ومجريات تجري في مدينة حرستة وهي مدينة قريبة من دمشق، تقع شرق مدينة دمشق في الطريق إلى مدينة حمص في ريف دمشق، هي جزء من ريف دمشق، مجريات تجري في حرستة، وهناك هدم في حائط مسجد دمشق، إنه المسجد الأموي، هناك هدم، ولا بد أن نتذكر من أن هدما في حائط مسجد الكوفة سيكون علامة لأهل الكوفة للعراقيين، وقد تحقق هذا الهدم. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل. لقد وقع هذا الهدم، وما يجري من محاولات لتضييع هذه العلامة من إصلاح هذا الهدم لا يؤثر على حصول العلامة وتحققها، فهذا الهدم قد حصل في تاريخ 29/7/2013 للميلاد. الرواية تقول من أن هادمه لا يبني، الذين يريدون بناءه الآن هم غير الذين هدموه. العلامة تحققت، الذين يحاولون إصلاحه الآن هم غير الذين هدموا. العلامة منذ 2013 ونحن الآن في الأيام الأخيرة من سنة 2024، كل هذه المدة فإن العلامة كانت شاخصة. الرواية ما قالت من أن الحائط لا يبنى ولا يعمر، من أنه يهدم ومن أن هادمه لا يبني. الذي هدم الحائط ليس هو الذي يحاول بناءه الآن. العلامة تحققت. على أي حال، هذا ليس من موضوعنا. رايتان واضحتان لابد أن تصطرع في سوريا، وحينما يخرج السفياني سيقاتل هاتين الرايتين، راية الأصهب وراية الأبقع. هذه الوقائع والأحداث لابد أن تتحقق على أرض الواقع، وبعد ذلك يظهر السفياني في السعودية. لابد من نهاية ملك السابع من ملوكهم، ولا بد من بيعة الصبي، ولا بد من ارتفاع الصياصي، فكل ذي صيصية يرفع صيصيته، والصياصي قرون الثيران، والصيصية هي مخلب الديك، المخلب الذي يمتلكه الديك خلف رجله، هذا المخلب يستعمله الديك في الصراع وفي القتال. حينما يدخل في صراع أو في قتال فإن ديك يستعمل صيصيته، المخلب الذي يكون خلف رجله. ارتفاع الصياصي، اختلاف شديد في منطقة الظهور. الدول ستكون مفككة، وفي الوقت نفسه سيتعالى العلو الإسرائيلي أكثر وأكثر. المقدمات موجودة، لكن الوقائع والأحداث ما تحققت، نحن بانتظارها. هل سيدركها من هم في عمري؟ هل سيدركها الجيل القادم؟ هذا أمر لا يعلم به إلا إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه مجموعة من الحوادث والوقائع لا بد أن تتحقق قبل ظهور السفياني، وهذه الوقائع والأحداث ما تحققت. إنني ما ذكرت كل التفاصيل، وإنما ذكرت أهم الوقائع وأهم الأحداث. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، سارا سبحانك يا لا الغاث يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا
سأخذكم في جولة بين أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم، وبنحو مقتضب إنها الأحاديث التي حدثتكم عنها قبل الفاصل بنحو إجمالي، الوقائع والأحداث التي تقع على الأرض في منطقة الظهور وفي غيرها، وإن كان التركيز على منطقة الظهور أكثر قبل ظهور السفياني. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني، مرت الإشارة إليه قبل قليل. في صفحة 66 بعد 200 إنه الحديث 16 بسنده، بسند النعماني. سأقرأ من الأحاديث ما يرتبط ارتباطا مباشرا بالذي حدثتكم عنه، أخذ منها موطن الحاجة. بسند النعماني عن ابن أبي يعفور، وهو شخصية شيعية معروفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يحدث ابن أبي يعفور عن العلامات التي تكون قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، منها ما يرتبط بمرحلة الإرهاصات، ومنها ما يرتبط بمرحلة العلامات الحتمية. العلامات الحتمية تبدأ من رجب العلامات، والذي سيكون في سنة قمرية هجرية زوجية. العلامات الحتمية تبدأ من رجب العلامات، ما قبل رجب العلامات فهذه هي الإرهاصات. كم ستكون مدتها؟ هذا أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الصادق يقول لابن أبي يعفور: أمسك بيدك. هذا التعبير يشير إلى قرب الوقائع. أمسك بيدك، هلاك الفلاني. النعماني يشرح معنى الفلاني: أمسك بيدك هلاك الفلاني. يقول اسم رجل من بني العباس، لأن التعبير بفلان والفلاني في أحاديث أئمتنا، وخصوصا في أحاديث إمامنا الصادق الذي كان زمانا للتقية الشديدة، إنها أيام الدوانيق الذي يسمى بالمنصور لعنة الله عليه. في رواياتنا الشريفة الأئمة هكذا يشيرون إلى العباسيين، يقولون بنو فلان، ويقولون بنو الشيصبان، فالشيصباني عباسي بنو الشيصبان، ويقولون بنو مرداس، ويقولون بنو سابع. سابع هو عكس لحروف كلمة عباس، فمرة يقولون بنو فلان، مرة يقولون بنو الشيصبان، مرة يقولون بنو عمنا، مرة يقولون بنو سابع. فحينما يأتي التعبير بالفلاني يعني العباسي. أمسك بيدك هلاك الفلاني، هذه من الإرهاصات. شخصية عباسية أيام الحكم العباسي الثاني في بغداد والنجف، حينما يموت سيترك موته فراغا سياسيا دينيا اجتماعيا، قولوا ما شئتم. أمسك بيدك هلاك الفلاني. ثم ماذا يقول الإمام؟ وخروج السفياني. ف فهلاكه يكون سابقا لخروجه، لخروج السفياني. هلاك العباسي حدث يقع قبل خروج السفياني، ونحن لم نشهد هلاك شخصية عباسية مهمة تترك فراغا كبيرا، وهذا الفراغ سيعود بالنفع على أولياء أهل البيت، على شيعة أهل البيت. الرواية هكذا تقول. الإمام الصادق بعد ذلك قال: الفرج كله لمن؟ لأولياء قائم آل محمد. الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس. هلاك الفلاني إنه شخص معروف، إذا ما هلك هذا الشخص، مات هذا الشخص، فإن موته سيترك فراغا، يكون فرجا لأولياء قائم آل محمد. هذه كتبنا القديمة وهذه أحاديثهم. أنا لا أتحدث من عندي، أنا أعرض لكم الأحاديث من مصادرها الأصلية القديمة، أشرح معناها بحسب ما يمكن، ولا أفرض عليكم أن تقبلوها، لكنكم أولا احترموا عقولكم، وبعد ذلك تدبروا في هذه المضامين وانظروا إلى الواقع ثم أصدروا أحكامكم. فالإمام يقول لابن أبي يعفور: أمسك بيدك، هلاك الفلاني، ويذكر له أحداثا ووقائع. لا أريد أن أشرح الأحاديث والروايات، الوقت لا يكفي، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بحسب موضوع هذه الحلقة وبحسب الجواب على السؤال الذي أنا بصدد الإجابة عنه، إلى أن يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس، إنها بدايات سقوطهم، بدايات انطواء صفحتهم. في الصفحة التي بعدها، في الصفحة 67 بعد 200، إنه الحديث 18 بسنده، بسند النعماني، عن أبي بكر الحضرمي، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: لا بد أن يملك بنو العباس. الإمام لا يتحدث عن الحكم العباسي الأول. إذا أكملنا الرواية فإن الإمام يتحدث عن الحكم العباسي الثاني، الذي يكون قريبا من زمان الظهور، والذي يكون قائما في بغداد والكوفة حينما يظهر السفياني في الشام، لأن السفياني هو الذي سيسقط الحكم العباسي في بغداد. لابد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا، وقد ملكوا، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم، خرج عليهم الخراساني والسفياني. إذن بنو العباس هنا ما هم الذين تقدم حكمهم سابقا؟ إنما هم العباسيون الذين يعيشون في أيامنا هذه. لابد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني. هذا من المشرق، إنه الخراساني من إيران، وهذا من المغرب، السفياني من سوريا، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كخيول السباق. هذا من ها هنا من إيران، وهذا من ها هنا من سوريا، حتى يكون هلاكهم هلاك العباسيين. لماذا؟ لأن العباسيين الذين في بغداد قسم منهم تابعون لإيران، وقسم منهم تابعون للأمويين، سيكونون تابعين للسفيانيين. وأعتقد أن العلائم صارت واضحة، بدأ الناس يصطفون شيئا فشيئا، وهناك من يصطف إلى جانب الذين يحكمون سورية الآن، وهناك من يصطف إلى جانب إيران. هذا الواقع بدأ يتبلور ويتشكل شيئا فشيئا. ما أنتم تشاهدون هذا أمام أعينكم على الأرض أو في وسائل الإعلام. نقبوا في الشبكة العنكبوتية، ستطلعون على الكثير من الحقائق التي لا تعرض في الإعلام الرسمي. لا أقول لكم صدقوا كل شيء في الشبكة العنكبوتية، فهناك الكثير من الأكاذيب والكثير من الدعايات المضللة، لكنكم إذا ما بحثتم بدقة وتأكدتم ستطلعون على الكثير من الأمور المهمة جدا. حتى يكون هلاكهم على أيديهما، فالذين هم من جهة إيران سيهلكهم السفيانيون، والذين هم من جهة السفيانيين سيهلكهم الخراسانيون. يستبقان إلى الكوفة، من هما؟ الخراساني والسفياني. لماذا إلى الكوفة؟ لأن عاصمة الحكم العباسي في زماننا في الكوفة. في الزمن القديم كانت العاصمة في بغداد. الذين في بغداد هم دمى، دمى تحرك من قبل العباسي الكبير في النجف. لابد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني. هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان. هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، حتى يكون هلاكهم على أيديهما. أما إنهما الخراساني والسفياني، أما إنهما لا يبقون منهم من العباسيين، لا يبقون منهم أحدا أبدا. وماذا نقرأ أيضا في الصفحة 69 بعد 200؟ إنه الحديث 21 بسنده، بسند النعماني عن محمد بن الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ إنه يسأل عن علامة قريبة. ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال بلى. فقال صادق بلى. قلت وما هي؟ قال هلاك العباسي وخروج السفياني. هلاكه سيكون قبل خروج السفياني. هلاك العباسي وخروج السفياني. الهلاك في اللغة تعني الموت، ويمكن أن تستعمل في التعبير عن موت الصالح والطالح، ولكن حينما يكون الميت مذموما فإن الهلاك يشير إلى الموت على عاقبة سيئة. بقرينة العباسي، فالعباسي مذموم. هلاك العباسي أي أن الشخصية هذه ستموت على عاقبة سيئة، ستموت على ضلال. كما قلت لكم الهلاك في اللغة وحتى في الأحاديث الشريفة قد يكون للصالحين وللطالحين، لكنه إذا استعمل للطالحين فإنه يعني الموت على عاقبة سيئة. فهذا محمد بن الصامت يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه ما من علامة بين يدي هذا الأمر، إنه الأمر الشاغل لأذهان الشيعة المخلصين عبر التاريخ. نحن نتحدث عن زمان إمامنا الصادق، لكن إمامنا الصادق هو الذي ربى شيعته وعلم شيعته وهو يقول لهم لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. فهذا هو الذي يدفع الشيعة أن يسألوا وأن يلحوا في السؤال عن هذه المضامين التي هي لنا وليست لهم. فالإمام الصادق يصنع لهم الأجواء النفسية التي تدفعهم كي يسألوا، وبعد ذلك ينقلون الأسئلة والأجوبة لنا كي ننتفع نحن منها. ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال بلى. قلت وما هي؟ قال هلاك العباسي وخروج السفياني وقتل النفس الزكية. هذه علامة قريبة جدا من ظهور إمام زماننا، تتحقق في 25 من شهر ذي الحجة، من السنة التي فيها رجب العلامات، من السنة القمرية الهجرية الزوجية، في السنة التي تليها في 10 من المحرم سيتحقق ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب أحاديثهم ورواياتهم. الرواية فيها العديد من المطالب لا أستطيع أن أتناولها بكل تفاصيلها، لكن محمد ابن الصامت سأل الإمام جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر؟ فقال لا، يعني إذا هلك العباسي الزمان لن يكون بعيدا. فقال لا، إنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. نحن لا نتحدث عن ليال وأيام، نحن لا نتحدث عن أسابيع ولا نتحدث عن أشهر، الكلام هنا كلام السنين، إنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. في الصفحة 70 بعد 200 إنه الحديث 22 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. الإمام الباقر يقول: ثم يملك بنو العباس، إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغدارة من العيش. غدارة العيش الترف المترف، غاية الترف. ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغدارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، تشتت ملكهم وصارت الدولة ضعيفة جدا. فالسفياني سيأتيها من سوريا، والخراساني سيأتيها من إيران، واليماني سيأتيها من اليمن، وإنما يستطيع أن يتجاوز السعودية لأن السعودية ستكون مفككة وستكون الحكومة فيها ضعيفة إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يا هشام، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده، ولكن قربه وعلم. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. رواية مهمة وحساسة جدا، لكن يا أسفا قد مزقت هذه الرواية تمزيقا. إنني أقرأ عليكم من الجزء 15 من كتاب الكافي. بحسب هذه الطبعة فإن عدد أجزاء الكافي صار كثيرا. هذا هو الجزء 15 وهو الجزء الأخير من أجزاء الكافي للكليني المتوفى سنة 329 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة دار الحديث للطباعة والنشر العتبة العباسية المقدسة، إنها الطبعة 1444 هجري قمري، صفحة 623، رقم الحديث 412 بسنده، بسند الكليني عن الفضل الكاتب. هذه الرواية يبدو أنها كانت طويلة ومفصلة وتشتمل على المعاني المهمة والمهمة جدا، لكن هناك من قطعها فبقيت منها بقايا نستطيع أن نتلمس بعض المعاني مما بقي بين أيدينا من هذه الرواية الشريفة بسند الكليني عن الفضل الكاتب. قال: كنت عند أبي عبد الله، عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فأتاه كتاب أبي مسلم، إنه أبو مسلم الخراساني. حكاية كتاب أبي مسلم بعد أن استطاع أن يسقط الدولة الأموية وكان العباسيون كبار العباسيين يختبئون في سرداب في دار أبي سلمة الخلال في الكوفة. هذان الرجلان يبدو أنهما اتفقا، أو أن رأيهما كان واحدا، فإن أبا سلمة الخلال بعث برسالة إلى الإمام الصادق يعرض عليه أن يتصدى للخلافة بعد سقوط الدولة الأموية، لأن العباسيين في سرداب الخلال ما كانوا يعرفون شيئا، الخلال أخفى خبر الانتصارات عليهم لأنه كان لا يراهم مؤهلين للحكم، فأرسل رسالة إلى إمامنا الصادق وكذلك فارس العباسيين مؤسس الدولة العباسية أبو مسلم الخراساني بعث برسالة إلى إمامنا الصادق يعرض في تلك الرسالة عليه أن يكون خليفة المسلمين. الإمام الصادق رفض تلك الرسائل وأحرقها، وحينما سئل لماذا قال: لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي. كنت عند أبي عبد الله، عند الصادق صلوات الله عليه، فأتاه كتاب أبي مسلم. فماذا أجاب الإمام الصادق؟ ليس لكتابك جواب، اخرج عنا. يقول للرسول الذي جاء حاملا لكتاب أبي مسلم، ليس لكتابك جواب، اخرج عنا. فجعلنا، كانوا جلاسا، مجموعة من الشيعة كانوا جلاسا عند الإمام، فجعلنا يسار بعضنا بعضا يتحدثون فيما بينهم. لماذا لم يقبل الإمام بعرض أبي مسلم الخراساني؟ كما قلت لكم الرواية قد قطعت وقد بترت. فجعلنا يسار بعضنا بعضا، فقال إمامنا الصادق لشيعته إنه يعرفهم ويعرفهم ماذا يتحدثون، فقال: أي شيء تسارون يا فضل؟ إنه يتحدث مع فضل الكاتب الذي روى لنا هذه الرواية. يا فضل، إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، لا يعجل لعجلة العباد، على الذين يدرسون علامات الظهور أن يجعلوا هذه قاعدة، أن يجعلوا هذا أصلا في فهمهم لمضامين أحاديث علامات الظهور. يا فضل، إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد. ثم يعطينا هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة، لو أن الشيعة تعرف حكمتها لتغير المسار الشيعي بالكامل، ليس اليوم وإنما منذ بداية الغيبة الكبرى. ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. لو أننا نعرف حكمة هذه القاعدة لأصبحنا في حال آخر. ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. بعض الشيعة تسمروا عند هذه القاعدة وصاروا موتى من دون عمل ومن دون تمهيد للمشروع المهدوي، وإنما يعملون ليلهم ونهارهم لمصالحهم، لخدمة شهواتهم ورغباتهم. إنني أتحدث عن الكبار، لا شأن لي بصغار الشيعة. وبعض الشيعة متعجلون، يريدون أن يصلوا إلى غاياتهم بأنفسهم، ولا يفكرون بمنطق أننا جنود عند إمام زماننا، نؤدي المأموريات والنتائج تكون عنده وله وبيده، لسنا مسؤولين عن النتائج، وإنما علينا أن نتصرف التصرف الحكيم الصحيح. لو أن الشيعة فهمت هذه القاعدة، والله لتغير المسار الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، ولتأسس المجتمع الشيعي الذي يريده إمام زماننا في زمان غيبته الشريفة. الفضل الكاتب هكذا يقول: كنت عند أبي عبد الله، إنما أكرر قراءة الحديث كي أجعلكم تعيشون هذه الأجواء وكأنكم في مجلس الصادق صلوات الله عليه. هذا التكرار يؤدي إلى هذه النتيجة بنحو مباشر بنحو غير مباشر. كنت عند أبي عبد الله الصادق، فأتاه كتاب أبي مسلم فقال ليس لكتابك جواب اخرج عنا. فجعلنا يسار بعضنا بعضا فقال أي شيء تسارون؟ تريدون مني أن أكون خليفة تحت سلطتي أبي مسلم الخراساني أو تحت سلطتي أبي سلمة الخلال؟ يا فاضل يا أيها الشيعي إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. ثم قال الإمام تحدث كما يبدو عن العباسيين بنحو مفصل، لكن الرواة ربما خافوا أن ينقلوا تلك المضامين، وربما وصلت يد العباسيين إلى تلك الأحاديث. إنني أتحدث عن الكتب التي ألفت أيام الأئمة، لا أتحدث عن أيام الكليني. الكليني هكذا وصلت إليه الرواية. ثم قال إن فلان ابن فلان، واضح أن الإمام يتحدث عن الحكام الذين سيحكمون، ويتحدث عن الزمان الذي سيكون زمانا مناسبا لعودة الحكم إلى آل الله، إلى محمد وآل محمد. ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابعة من ولد فلان. فهل الإمام يتحدث عن العباسيين، عن العباسيين الأوائل؟ ربما الرواية قد بترت، هناك كلام قبل قول الإمام إن فلان ابن فلان، وهناك كلام بعد ذلك، لأن الرواية تقول حتى بلغ السابع، هذا يعني أن الإمام كان يذكر أسماء، الأول اسمه كذا والثاني والثالث، ويبدو أنه يتحدث عن التفاصيل التي ترتبط بكل اسم من الأسماء، لكن عملية حذف وتحريف. ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان الذي يبدو من بقية الرواية أن هؤلاء الذين يتحدث الإمام عنهم في زمان قريب من الظهور بقرينة ماذا؟ بقرينة أن الفضل يسأل الإمام قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ العلامة الأخيرة ما هي؟ قال لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. والإمام يقولها ثلاثا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، وهو من المحتو، بقرينة أن الإمام يحدث الفضل عن السفياني. فإن هؤلاء الذين تحدث عنهم الإمام الصادق ما هم العباسيون الأوائل؟ العباسيون الأوائل تحدث عنهم وحذفت أسماؤهم، لكن مجموعة أخرى تكون الحكومة والسلطة عندهم وراثية، هؤلاء هم الذين يتحدث الإمام الصادق عنهم، وإن حكمهم يصل إلى السابع منهم، فإذا انتهى حكم السابع فإن أمورا كثيرة ستحدث. وتلك الأمور ستكون من مقدمات ظهور السفياني. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى، إنها رواية خطيرة جدا، مع الأسف بترت، مزقت، حرفت. يا فضل، يا فضل، إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله. ثم قال: إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان. أين بقية الأسماء؟ والكلام لابد أن يكون في بدايته عن العباسيين، لأن الذين تولوا الأمر بعد أن رفض الإمام الصادق ما عرضه عليه أبو مسلم الخراساني هم العباسيون، فلابد أن الإمام قد تحدث عنهم واستمر يحدث حتى وصل الأمر إلى الزمان القريب من ظهور السفياني. ولهذا فإن فضلا الكاتب سأل الإمام: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ الإمام قال له: لا تبرح الأرض، اسكن ما سكن الليل والنهار، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا وهو من المحتوم. إذن هذه المجموعة التي تحدث عنها الإمام الصادق مجموعة يكون حكمها وراثيا ويمتد إلى عقود من الحاكم الأول إلى الحاكم السابع. إذا بحثنا في منطقة الظهور فإننا لا نجد إلا الحكم السعودي، الملك الأول، أتحدث عن الحكم السعودي المعاصر. فالسعوديون كان لهم أكثر من إمارة فيما تقدم من الزمن، لكنني أتحدث عن الزمان هذا. الملك الأول منهم هو أبوهم عبد العزيز ابن سعود، جاء من بعده ولده سعود ابن عبد العزيز، جاء من بعده أخوه فيصل ابن عبد العزيز، هذا الثالث، جاء الرابع من بعده خالد ابن عبد العزيز، وجاء الخامس من بعده فهد ابن عبد العزيز. وجاء السادس من بعده عبد الله ابن عبد العزيز. وجاء السابع من بعده سلمان ابن عبد العزيز. ثم قال: إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابع من ولد فلان. فيبدو أن الإمام قد وصل في تسلسل الأحداث إلى زمن قريب من ظهور السفياني. فجاء السؤال من فضل الكاتب: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض حتى إذا كان هؤلاء قد حكموا وحكم السابع منهم بزوال حكمه، إلزم بيتك، لكنك أصبحت قريبا من ظهور السفياني، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا وهو من المحتوم. بقية التفاصيل تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى. لم يكتمل جواب السؤال الأول، أكمله لكم وأجيب عن السؤال الثاني، وهو السؤال الأهم فيما بين هذين السؤالين. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين